مسرح لاستعراض القوة، لا سيما في ظل توجهات ترامب بتمرير مشاريعه مستخدما القوة. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في قطاع غزة، لأن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية. وانتقدت الفصائل في بيان لها مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت بمجلس الأمن اليوم، واعتبرته تمهيدا لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يحول إدارة القطاع وإعماره إلى جهة دولية ويجرد الفلسطينيين من حقوقهم، رافضا نزع سلاح غزة أو المساس بحق المقاومة الوطنية الفلسطينية. وأكد أن أي نقاش بشأن السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال. وطالب البيان بآليات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وتجويعها السكان بسيطرتها على معابر القطاع. هذا وتتواصل خروقات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين في خان يونس وآخر في قصف استهدف شرق غزة، إضافة إلى إصابات عدة. كما كثف الاحتلال إطلاق النار على خيام النازحين في مواسي رفح وسط تدهور إنساني خطير مع غرق الخيام بفعل الأمطار. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خروقات الاحتلال المستمرة تخلف عددا من الشهداء والجرحى، حيث استشهد نحو 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة. الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قال إن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بمنطقة الشعب شرقي غزة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين. كما أطلق الاحتلال النيران بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، ويواصل قصفه الجوي والمدفعي وعمليات النسف في مناطق ما وراء الخط الأصفر. أما الأوضاع الإنسانية تتأزم أكثر يوما بعد يوم، فمع حلول موسم الأمطار وجد النازحون أنفسهم وسط كابوس حقيقي. الأسر التي أجبرتها الحرب على ترك منازلها تقف الآن أمام حقيقة مؤلمة، خيامها التي يفترض أن تحميها تغرق مع أول منخفض شتوي، تاركة الأطفال يرتجفون من البرد القارس والكبار عاجزين عن التصرف، محاصرين بين القهر والعجز والخذلان.
شغلتنا احنا من شتاء، هذا منخفض نص ساعة، فما بالك ويوم يكون منخفض 4 ساعات، ايش بده يصير في الناس الموجودة؟
فراشنا مي، أوعينا مي، كل حالنا مي، صرنا يعني واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.
أما القطاع الصحي منهار تماما، إذ إن عدم توفر الأجهزة والعلاجات المناسبة وكذلك استمرار إغلاق معبر رفح والعراقيل الإسرائيلية تخطف أرواح العشرات من الفلسطينيين، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض في غزة فقدوا حياتهم بسبب تأخر الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع، مؤكدة أن استمرار القيود على تنقل المرضى يفاقم الكارثة الصحية ويهدد حياة آلاف الحالات التي لا يمكن علاجها داخل القطاع المنهك طبيا. مركز غزة لحقوق الإنسان أكد هو الآخر أن 10,000 فلسطيني توفوا جراء الحرمان من العلاج في قطاع غزة بفعل الإبادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الكيان الإسرائيلي برفع قيوده وفتح المعابر وضمان حركة السفر وتأمين احتياجات المستشفيات في القطاع.
أما الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكري القديم شرقي نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس وأحياء رأس العين والباشا والبلدة القديمة ومحيطها من عدة محاور، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي باتجاه المواطنين. في سياق متصل، اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 130 شجرة زيتون في بلدة دير أستيا شمال غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال مدير الزراعة في سلفيت إن الأشجار تقع في أراضي وادي قانا وتزيد أعمارها على 7 سنوات ويملكها 3 مزارعين من البلدة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من عائلة واحدة في منطقة الحفاير بريف القنيطرة شمالي في جنوب سوريا لتفرج عن واحد منهم، فيما بقي مصير الثلاثة الآخرين مجهولا. وذكرت وكالة سانا السورية أن المعتقلين في القنيطرة كانوا يعملون على إعادة التأهيل وإصلاح مزرعة تعرضت للتخريب من قبل الاحتلال، وأثناء عودتهم منها أوقفهم حاجز إسرائيلي. يأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، لا سيما في المناطق الجنوبية حيث تتوغل قوات الاحتلال وتقيم الحواجز. استشهد مدير مدرسة المنصورة الرسمية جراء عدوان إسرائيلي بغارة جوية استهدفت البلدة في قضاء صور جنوبي لبنان. وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت مساء أمس سيارة المدير في بلدة المنصوري. إلى ذلك أشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي بعد اعتدائه الأخير على قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. وقال الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي مصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية متسببا في زعزعة الاستقرار في لبنان، وأنه يعرقل استكمال انتشار قوات الجيش في الجنوب. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: طهران تدين مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزة. الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية واستشهاد فتى فلسطيني في نابلس. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان. مع بداية يوم جديد نطل عليكم بباقة من البرامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، بعد دقائق تستمعون إلى برنامج ملتقى الأفاق، أحلى الكلام يأتيكم في الساعة 9:31. درر البلاغة في الساعة 9:44، تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. لا تفوتوا برنامج عالم المرأة كل يوم الاثنين صباحا في الساعة 10:10، نقدم لكم مواضيع تهم كل امرأة عصرية. في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. استمعوا إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10. أيها الأحبة، في الساعة 11:46 نترككم مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 11:57، وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدار ربع ساعة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. خالص الشكر والتقدير لمتابعتكم الكريمة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، حيث سنتناول تأثير الأعياد الفارسية في الشعر العربي، نرجو أن تنال رضاكم. كما تعلمون أعزائي المستمعين، اهتم أدباء العرب بالأعياد الفارسية اهتماما بالغا، فسجلت كتب التاريخ والأدب هذه الأعياد بصورة دقيقة مبينة سننها وعادات أقوامها وما فيها من طقوس، وصوروها على أنها رمز للخير والمحبة والوفاق والحوار، ولم ينظر إليها على أنها أعياد ليست لها صلة بالإسلام وأنها عائدة إلى العقائد الفارسية القديمة. لذلك رووا أجمل قصائدهم في مناسباتها وزينوا بها دواوينهم وكتبهم. تابعونا في حلقة اليوم.
أيها الأحبة، يظهر لنا جليا من التاريخ أن عظماء المسلمين والخلفاء والسلاطين والأمراء كانوا يقيمون الاحتفالات في هذه المواسم على أنها أعياد مباركة، لا أعياد لا تمت إلى الإسلام بصلة. وفي هذا تبيين للتفاعل الثقافي والحضاري الذي حدث بين العرب والفرس عن طريق أعيادهم، بناء على الشواهد الشعرية والنثرية التي سنتناولها في هذه الحلقة.
نعم أعزائي المستمعين، هذا التفاعل بين الأمتين العربية والفارسية يمثل واحدة من أفضل التجارب الإنسانية التي حصلت بين شعوب العالم من النواحي الثقافية والحضارية والاجتماعية والسياسية والدينية. والعقل استطاعت الأمتان أن تشيدا صرحا عظيما وحضارة إنسانية نهلت منها الأمم الأخرى.
فقد منحت الأعياد الفارسية أدباء العرب ثروة عظيمة في مجال الأدب، ففي هذا المجال كانت تنشد المئات من القصائد الشعرية الرائعة يتغنى فيها أصحابها بجمال الطبيعة وما يواكبها من عطاء وبركة، كما تجلى ذلك في الأعداد الهائلة من المقطوعات النثرية، حتى أصبحت تشكل بابا مستقلا من أبواب الأدب، بحيث يمكن أن يكون موضوعا خصبا لدراسة الدارسين والباحثين يطرحون فيه نظراتهم وتحليلاتهم. ومن خلال هذا الباب ينفذون إلى أعماق المجتمع ليكشفوا طبيعة أفراده ونوع الحياة الاجتماعية والأسس التي يرتكز عليها بناء تلك المجتمعات.
حول هذا الموضوع أعزائي المستمعين، تحدث لإذاعتنا الأستاذ حسين الطرفي، أستاذ جامعي من طهران، فلنستمع لحديثه.
أن نوروز والمعرب إلى نيروز في العربية وهو بداية السنة الشمسية، ويحتفل الإيرانيون بهذه المناسبة قدم الزمان، وهناك الأكراد أيضا والأفغان والأتراك يشاركون الإيرانيين كذلك، ولكن الأكراد معنى غير معنى اليوم الجديد، وتكون معنى نوروز بمعنى الشمس الجديدة التي تشرق. والآداب تذكر لنا أساطير عديدة قيلت حول نوروز، والإيرانيون القدامى يعتقدون بأن الرب خلق النور في هذا اليوم، والشمس أيضا ظهرت في هذا اليوم أول مرة. ربما كان نوروز يذكر في الأشعار لأمر الخراج عند شعراء الخلاف، لكن شيئا فشيئا نرى نوروز تغير مفهومه وأخذ معنى الجمال والطبيعة، وراح ينظر إليه كعيد عيد الشجرة والحياة والروعة والطلعة البهية. طقوس نوروز ظهرت كثيرا منذ العهد الأموي والعباسي، وخاصة في الأدب العربي الحديث، وهناك العديد من الشعراء الفرس والأكراد والأتراك نظموا قصائدهم، وهي تسمى بالقصائد البهارية. البهار في الفارسية يعني الربيع. أكثر الشعراء اتخذوا نوروز ليعربوا عن خلجات قلوبهم وحالاتهم الصوفية والنفسية، مستلهمين من جمال الطبيعة، حالات التقشف التي من خلالها يقفون في محراب العشق الرباني، لأن نوروز هو بمعنى لقاء الأحبة والعشاق، وقد اتخذوه الصوفيون يعني في أشعارهم ليعربوا عن هذه الحالات وعن هذه النفسيات. كذلك نرى في العهد في الشعراء العباسي، خاصة عند المتنبي وعند ابن عباد، وشعراء كثيرون ذكروا نوروز. مثلا يذكر المتنبي هذه الأبيات، يقول: جاء نوروزنا وأنت مراده، وورت بالذي أراد زناده، هذه النظرة التي نالها منك إلى مثلها من الحول زاده، نحن في أرض فارس في سرور للصباح الذي نرى ميلاده. وكذلك قصائد كثيرة للشريف الرضي، وشعراء كثيرين، مثلا للشريف الرضي أكثر من 7 قصائد في هذا المجال، وهو مكثر خاصة بالنسبة لنوروز، وذكر جماليات الطبيعة وجمال الروض والإخضرار. مثلا هذه الأبيات، يقول: فنعم بنيروز مشتاقي، والقي به من خير ما يلقي اللاقي، فما وفيت بالعدا بلا واقي، عمدا على الأيام باقي الميثاقي. وكل هذه الأشعار تدل على تلاحم فكري وثقافي كان في العهود السالفة، وكانت الشعوب والثقافات كالعربية والفارسية في تعاطٍ لغوي مستمر بالأخذ والعطاء، أدبا ولغة، ثقافة وأسطورة وفنا ودينا، ليتعانق الأدبان ويخلقان إبداعات مدهشة تمتع نظرة الإنسان وتوسع من نطاق الإنسانية، لتبقى سمات مشتركة ووثيقة دائمة. وشكرا.
وعلى ما تقدم نذكر هنا أهم الأعياد الفارسية التي تأثر بها أدباء العرب، وهي أعياد النوروز. فالنوروز كلمة مركبة من لفظين، أولهما نو أي الجديد، وثانيهما روز أي اليوم. فكلمة نوروز في اللغة تعني اليوم الجديد. أما في الاصطلاح فتطلق على عيد رأس السنة الفارسية الذي يقع في اليوم الأول من شهر فروردين المصادف للحادي والعشرين من مارس آذار، أي أول فصل الربيع.
مستمعينا الكرام، استوحى شعراء العرب منذ العصر العباسي جمال الطبيعة لأنها تشكل أرضا ليسكبوا فيها وحي مواهبهم الشعرية، فتعددت أغراض الشعر فيها كالمدح والتهنئة والوصف والهدية والغزل والخمر. فقد اغتنم الشعراء قدوم النوروز لينظموا قصائد في مدح خليفة أو تهنئة أمير، جعلنا من نوروز رمزا لبلوغ الهدف الذي يرمزون إليه. فهذا أبو تمام جعل النوروز رمزا لشفاء الخلق والنفوس، حيث يقول في أبي دلف القاسم بن عيسى: قد شرد الصبح هذا الليل عن أفقه، وسوغ الدهر ما قد كان من شرفه، سيقت إلى الخلق في النيروز عافية، بها شفاهم جديد الدهر من خلقه.
أيها الأحبة، أما ابن الرومي فقد شبه النوروز بيوم الثلاثاء الذي هو بين أيام الأسبوع، عندما هنأ عبيد الله بن عبد الله في هذه المناسبة. لأن يوم الثلاثاء يكون في ذروة عالية من ذرى الأيام، وكان هدف ابن الرومي من هذا التشبيه حث الإنسان على الارتقاء إلى ما هو أعلى، أي إلى الخالق، لأن النوروز هو يوم جديد أو يوم تجدد الإنسان وتحرره من العبودية، فعليه أن يغامر ويبذل الجهود المخلصة للتقدم، لأن الارتقاء حياة مستمرة. فيقول:
يوم الثلاثاء ما يوم الثلاثاء، في ذروة من ذرى الأيام علياء، كأنما هو في الأسبوع واسطة، في صمت در يحل جيد حسناء، ما طابق الله نيروز الأمير به إلا لتلقاه فيه كل سراء. فاسعد بنيروزك المسعود طالعه يا ابن الأكارم في حفظ ونعماء، واعط لنفسك فيه قسط راحتها، إن العلا ذات أثقال وأعباء.
والبحتري يغتنم قدوم فصل الورد مع بداية النوروز ليمدح الخليفة المعتز بالله بهذه المناسبة قائلا: وفيته والورد في وقت معا، ونزلت فيه مع الربيع النازل، وغدا بنوروز عليك مبارك، تحويل عام إثر عام حائل، مليته وعمرت في بحبوحة من دار ملكك ألف حول كامل.
هكذا مستمعينا الكرام تفتقت قرائح شعراء العرب في تبيان أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه النوروز، حتى لنرى الشاعر الكبير المتنبي الذي يشعر بكل شيء حوله، فما من مظهر أو مخبر إلا وله موقع من قلبه وصدى في ضميره، وهو في أرض فارس يبين ما في نفسه في صراحة وصدق على أن النوروز خير صلة بين الأمتين العربية والفارسية. فمشاركته مع إخوانه الفرس في إقامة أفراح هذا العيد السعيد دليل على ما بيناه آنفا، فنراه يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد قائلا:
جاء نيروزنا وانت مراده، وورت بالذي أراد زناده، نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي نرى ميلاده، عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده، ما لبسنا فيها الأكاليل حتى لبستها قلاعه ووهاده، عندما لا يقاس كسرى أبو ساسان ملكا به ولا أولاده، عربي لسانه فلسفي رأيه، فارسية أعياده.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ملتقى الأفاق، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى في أمان الله،
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم
أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. كتب إلي الأخ صادق الكعبي من الأهواز بالجمهورية الإسلامية راجيا أن نقدم له ولإخوانه المستمعين الكرام شيئا من قصيدة الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي في رثاء شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري رحم الله الاثنين، إن تيسر لنا هذا. وها أنا ذا أحيي الأخ الكعبي العزيز والمستمعين الكرام كافة، وأقرع عليكم أغلب هذه القصيدة الجديرة بالسماع. في سنوات الضوء والبؤس وجدت في مرآته نفسي، خرجت من معطفه يافعا لأحمل الشمس إلى الشمس، قلت له يا أبتي ها هنا يعتنق السهمان في القوس، شعرك كان الزاد والماء في عراقنا الطاعن في الحبس. تعاقب الطغاة في نفيه بين الغد المجهول والأمس، تساقطوا وافترسوا بعضهم بعضا وكانوا شارة النحس. هل غادر العراق عشاقه واستوحشت مرابع الأنس؟ حياتنا ضاعت هباء ترى أم ضيعت في البحث والدرس؟ الشعراء احترقوا منهم من مات في المنفى وفي اليأس، ومنهم من جاع حتى اشترى بما جناه عفة النفس. سألت عنهم واحدا واحدا، لا قمري عاد ولا شمسي، فمن شهيد لشهيد رأى نجمك يدمى وهو في الرمس. مثلك لا يولد إلا كما يولد برق العشق في النفس. مملكة الشاعر أسرارها تدرك بالقلب وبالحدس، في عيد ميلادك في عرسه سيولد العراق في العرس. ودعاني الأخ مفيد الأوسي إلى ذكر طرف من وصية خير الأعمام أبي طالب بن عبد المطلب سلام الله عليهما لما دنا أجله. قلت للأخ مفيد دام اسما وصفه من وصية عم رسول الله البر المبارك أبي طالب سلام الله عليه لولده كلهم وبني أبيه الطيبين، قوله أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، فيكم المطاع وفيكم المقدام الشجاع والواسع الباع، لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس فضيلة، ولهم به إليكم وسيلة. أوصيكم بتعظيم هذه الكعبة، فإن فيها مرضاة الله تعالى وقواما للمعاش. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن في صلة الرحم منسأة في الأجل وزيادة في العدد. واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم. أجيبوا الداعي وأعطوا السائل فإن فيهما شرف الحياة والممات. وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام. أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن. أوصي بنصري نبي الخير أربعة: ابني عليا وشيخ القوم عباسا وحمزة الأسد المخشي صولته وجعفرا أن تدودوا دونه الناس. كونوا فداء لكم أمي وما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا. أحبائي الكرام، بما قدم لسادة الأنام انتهى اليوم أحلى الكلام، وعلى كل الطيبين آلاف التحية والسلام.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين.
فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس، الله الله يا ناس أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن.
الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا
فانظر واختار بين الأقدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الحكمة رقم 298 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها ظلم ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم عبارة بالفعل دقيقة تبين لنا التعامل مع الخلاف والنزاع وكيف للإنسان عليه أن يتصرف ويتخذ في مثل هذه المواقف فمن بالغ في الخصومة أثم أي من زاد في الخصومة عن الحد المشروع فاستعمل الكذبة أو الإهانة أو الغيبة أو الظلم في سبيل الانتصار لنفسه فقد وقع في الإثم والمعصية فالخصومة المبالغ فيها تفسد الأخلاق وتخرج الإنسان من العدل إلى العدوان والمبالغة في الجدال والعداوة تؤدي إلى ارتكاب الحرام لكن من جهة أخرى ومن قصر فيها ظلم أي من تنازل عن حقه أو سكت عن الظلم خوفا أو تهاونا فقد ظلم نفسه أو أضاع الحق فالسكوت عن الدفاع المشروع يعتبر نوعا من الظلم لأن العدل يقتضي أن يسترد الحق بالقدر اللازم دون تجاوز وأيضا فيه تأكيد على أن ترك الدفاع عن الحق تهاون وهو ظلم أيضا، كما أن الإفراط في الخصومة إثم. ومن ثم يقول: ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم، أن الخصومة نفسها تهيج الغضب وتدفع الإنسان إلى تجاوز حدود التقوى، فمن دخل في الخصومة قل أن ينجو من الوقوع في محظور كالكذب أو البهتان أو الحقد أو التكبر. ولهذا قال الإمام عليه السلام: إن من يخاصم لا يستطيع أن يحافظ تماما على تقوى. فالخصومة تضعف التقوى لأنها تثير الأهواء وتغري بالذنوب. فإنه عليه السلام يرشدنا إلى الاعتدال في الخصومة، ويطالبنا بأن لا إفراط حتى الإثم، ولا تفريط حتى الظلم، والأفضل تجنب الخصومة أيضا مهما أمكن، لأن من يدخلها يصعب عليه أن يبقى تقيا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كنا نتحدث عن الخصومة، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لاح الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته. وأيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إياكم والخصومة، فإنها تفسد القلب وتورث النفاق. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان كما نهيت عن ملاحاة الرجال. فإن هذا القول يحمل معنى دقيقا وعميقا في باب الأخلاق والمعاملات. الملاحاة من اللحى، أي المخاصمة والجدال والمشاتمة والمراء، والمقصود بها الدخول في الخصومات والجدالات التي تثير العداوة والبغضاء بين الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه بعد النهي عن عبادة الأوثان، وهي أعظم أنواع الشرك والضلال، لم ينهى عن شيء مثل ما نهي عن الخصومة والمراء بين الناس، لما لها من آثار خطيرة على القلوب والمجتمع. أي يشير إلى أن الخصومة والمراءة ليست مجرد نقاش، بل مرض روحي يولد الكبر والحقد وإفساد العلاقات. فمن أكثر الجدال خسر صفاء قلبه، وتفرق الناس من حوله، وربما جره ذلك إلى الكذب والغيبة والبغضاء، وهي أمور تهلك الدين كما تهلك عبادة الأصنام. كما أن عبادة الأوثان تفسد علاقة الإنسان بالله، فملاحاة الرجال تفسد علاقة الإنسان بالإنسان وبالناس. فكأن النبي يقول: كما أن الشرك يهدم التوحيد، كذلك الخصومة تهدم الوحدة والأخوة والأخلاق والإخاء. وحقيقة الإسلام كما تعرفون هي كلمة التوحيد ووحدة الكلمة. فكلما ابتعد المجتمع عن هذه الحقيقة حلت به الويلات. وهذا ما يشاهده اليوم العالم الإسلامي مع الأسف، لعدم إحيائه المفاهيم الإسلامية وابتعاده عنها كما جاء في كتاب الله على لسان نبيه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا الحديث عن رسول الله فيه دعوة إلى ترك الجدال العقيم وحفظ اللسان وتجنب ما يثير الخصومات، لأن الخصومة ليست طريقا لإحقاق الحق بل منفذا لدخول الشيطان إلى القلوب. وهناك أحاديث أخرى تشير إلى هذا المعنى، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. النبي صلوات الله وسلامه عليه يضمن بيتا في الجنة لمن يترك الجدال حتى لو كان على حق، لأن الجدال الكثير يثير الكبر ويفسد القلوب، بينما تركه يظهر التواضع وسلامة الصدر. وعن علي عليه السلام أيضا: إياك والمراء فأنه يمرض القلوب ويورث الضغائن. المراء هو هذا الجدال والخصوم الذي لا يثمر إلا مرض القلوب. وأما الجدال المحمود أو المحاورات الهادفة هو الجدال الذي يراد به بيان الحق بالحكمة والرفق للانتصار للنفس، وأن يكون بالحسنى واللين، وهدفه توضيح الحقيقة للإهانة، وهو مبني على الأدب والاستماع والإنصاف. ويترك هذا الجدال إذا أراد أن يتحول إلى خصومة وعناد. لذا قال الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أي أن الجدال إن لم يكن بالحسنى فهو عيب على الدين لا زينة له. ندعو الله سبحانه وتعالى بتقريب القلوب وهداية العقول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
صح خطيت لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري اذا غلطان انت قول ليش عدادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار
غلطت انت فعلت انت وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة أسفك ما يعني ذلك لا تنخاف ترى من ضمن الفضيلة لا اعتراف وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء على ايش تخاف وتسكت اعتذر تمحي الخلاف
الى درب الصح خطيت لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. طهران تدين مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة في ريف القنيطرة الشمالي لسوريا. تفاصيل النشرة. دان الطهران مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاعي اعتبر منع رفع الأنقاض وتعطيل إعادة بناء المرافق الصحية والإنسانية عاملا يضاعف الكارثة في غزة مع برودة الطقس، مضيفا أن ذلك يأتي استمرارا لسياسة الإبادة بحق سكان القطاع. بقائي حذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي واستمرار الاعتقالات التعسفية، مشددا على ضرورة إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب ومنفذو الإبادة. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في قطاع غزة لأن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية. وانتقدت الفصائل في بيان مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت بمجلس الأمن اليوم واعتبرته تمهيدا لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يحول إدارة القطاع وإعماره إلى جهة دولية ويجرد الفلسطينيين من حقوقهم، رافضا نزع سلاح غزة أو المساس بحق المقاومة الوطنية الفلسطينية. وأكد أن نقاش بشأن السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا مرتبطا بمساس